المطروح من حط عن رتبة الضعيف ويروى في بعض المسانيد الطوال وفي الأجزاء بل وفي سنن ابن ماجة وجامع أبي عيسى مثل عمرو بن شمر
عمرو بن شمر
عن جابر الجعفي عن الحارث عن علي وكصدقة الدقيقي عن فرقد السبخي عن مرة الطيب
عن فرقد السبخي
عن مرة الطيب
نعم.
عن أبي بكر وجويبر عن الضحاك عن ابن عباس وحفص بن عمر العدني عن الحكم بن أبان عن عكرمة وأشباه ذلك من المتروكين والهلكى وبعضهم أفضل من بعض.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. سبق أن تكلمنا عن الحديث الضعيف وعنون له الحافظ الذهبي رحمه الله بقوله الضعيف ما نقص عن درجة الحسن قليلا، وقلنا أن هذا ينصرف إلى الكلام في أي جانب؟ في ضبط الراوي، وأن كل نوع من أنواع الحديث الضعيف أو التي الأخريات لها اسم خاص به، وتكلمنا عن هذه الأسانيد التي ذكرها وعن الرجال كابن لهيعة وابن زيد والحمصي وفرج، ثم عنون الشيخ رحمه الله بقوله المطروح. هذا هو النوع الرابع من أنواع الحديث التي ساقها الحافظ الذهبي رحمه الله في رسالته الموقظة، ويريد بالمطروح الحديث الضعيف جدا، فقد جعله مرتبة بين الحديث الضعيف والحديث الموضوع، أليس كذلك؟ سبقه الحديث الضعيف، يليه الحديث الموضوع، فقد جاء في منزلة أعلى من الموضوع ودون الضعيف، فيريد به الضعيف جدا، ويعبر عليكم السلام ورحمة الله، ويعبر أهل العلم عنه كما ذكر الشيخ هنا رحمه الله بالمطروح، ويعبرون أيضا بالمطرح، ويعبرون أيضا بالمتروك، ويعني يقولون هذا حديث المتروك، ويعبرون أيضا بالهالك، ويعبرون أيضا عنه بالساقط ويعبرون أحيانا عنه بالباطل. السلام عليكم. وكذلك يعبرون عنه بالواهي. لماذا بالواهي؟ فهذه جمل من الاستعمالات، أو يقولون إذا كان في إسناده من جمع هذه الصفات يعبرون عن الإسناد الذي فيه هذا الراوي كما سيأتي بأنه إسناد واه جدا، أو إسناد واه بمرة، أو نحو ذلك. هذا الوصف المطروح يتعلق بالراوي، يتعلق بمن؟ بالراوي، سواء كان في عدالته أو في ضبطه، فإن كان فاحش الغلط كثير الأخطاء فهذا أيضا يسمى بالمطروح أو بالمطرح أو بالمتروك. وإذا كان قد اتهم الرجل بالكذب ولكنه لم يصل إلى حد أنه وصف بأنه كذاب أو وضاع، يعني أعلى من ماذا؟ من كذاب يقال فيه متهم بالكذب. فهذا أيضا حديثه يسمى حديثا مطرحا، حديثا مطرحا. وهذه المرتبة أيها الإخوة لا يعتبر بأصحابها، لا تقوي ولا تتقوى، ولا يصح أن يقال بتقويتها أصلا. أخرج ابن عدي، أخرج ابن الأعرابي في معجمه، ومن قبله ابن عدي وابن أبي حاتم في الجرح والتعديل، وكذا ذكر ذلك الإمام الحافظ الباجي في التعديل والعقيلي وأيضا في الضعفاء، أن شعبة بن الحجاج رحمه الله قد سئل عمن يترك حديثه، سئل عمن يترك حديثه، وقلنا أن هذه المرتبة هي نفس المرتبة التي نتكلم عنها كما سيأتي تفصيله في كلام شعبة. هذا سئل عمن يترك حديثه، يترك ويطرح طبعا، إذا ترك الطرح. فقال شعبة رحمه الله: إذا روى عن المعروفين ما لا يعرفه المعروفون فأكثر طرح حديثه. إذا روى عن المعروفين، إذا روى عن المعروفين ما لا يعرفه المعروفون فأكثر، يعني أكثر بهذا التفرد طرح حديثه. ونحن في باب ماذا؟ المطروح. ماذا يقصد شعبة رحمه الله بهذه العبارة؟ راو كالزهري مثلا، واسع الرواية، كثير الشيوخ، بلغ عدد الشيوخ نحو من الألف، فيأتي راو من الرواة مثلا في أهل المرتبة الطبقة الثالثة من تلامذته أو الرابعة، أو يتفرد رجل ضعيف فيه مثلا أو نحو ذلك، فيروي عنه حديثا لا يعرفه عنه تلامذته وخاصته، وهذا الطبقة الأولى. يا هذا معنى قوله إذا روى عن المعروفين بسعة الرواية وكثرة الطلاب وكثرة الشيوخ، فروى عنه أو عنهم ما لا يعرفه المعروفون، المعروفون بثبتهم فيهم وضبطهم لأحاديثهم وصلتهم بهم وقربهم لهم وإتقانهم لحديثهم، فأكثر، يعني أكثر التفرد، أكثر ماذا؟ التفرد عن هؤلاء الحفاظ، فإن هذا والحالة هذه يطرح حديثه، لأنه لا يعقل طلبة متقنون حفاظ يلازمون هذا الشيخ طول الصحبة، فيأتي طالب فيتفرد برواية منكر أو شاذة بعيدة، لا يمكن، لا يدخل هذا العقل ولا يقبل. ولذا علل العلماء رحمه الله بأحاديث كثيرة لبعض الرواة بأنه قد تفرد بهذا الحديث عن ابن عن مثلا عن الزهري أو عن الأعمش أو عن أبي إسحاق السبيعي أو غيره من المكثرين، حيث روى عنه ما لا يعرف عنه طلابه والحفاظ من طلابه. إذن هذا القول الأول في كلام شعبة رحمه الله: إذا روى عن المعروفين ما لا يعرفه المعروفون فأكثر طرح حديثه. ثم قال أيضا رحمه الله، الكلام أيضا لا زال لشعبة، قال: ومن اتهم بالكذب طرح حديثه. وهذا الذي تقدم معنا قبل قليل، أقول هذا الذي تقدم معنا قبل قليل أي طعن في عدالته ولم يصل إلى حد أن يكون كذابا أو وضاعا، فإن هذا والحالة هذه يعتبر حديثه مطرحا أو مطروحا، متروكا، ضعيف جدا، هالك، ساقط، واه بمرة. قال: ومن روى حديثا غلطا مجتمعا عليه فتمادى في روايته طرح حديثه. يقصد الإمام شعبة رحمه الله بهذا الكلام أن الراوي قد يروي حديثا واتفق الحفاظ على ماذا؟ على القول بخلافه. الحفاظ الثقات الأثبات كلهم الذين رووا الحديث اتفقوا على أن القول على خلاف قوله، وأوقف على الغلط. أوقف على ماذا؟ الغلط والخطأ، ولم يرجع، يعني عرف بخطئه ولم يرجع، لا شبهة عنده ولا تأويل ولا أي نوع من أنواع الشبهة التي قد تحول دون ماذا أن يقول بماذا بالحق، ما في أي شبهة عنده. ومع هذا استمر وتمادى في رواية الحديث الغلط، وهو يعلم أنه ماذا غلط، فهذا يطرح حديثه. لماذا اطرح حديثه؟ احتياطا في جانب السنة. أنت ثقة أو أنك ضابط بغير هذا الحديث، نعم هذا لنفسك، ولكن الذي جعلك تتمادى في هذا الحديث من غير شبهة ولا حجة لك، ما الذي يمنعك أن أيضا أن تروي حديث أخرى غلط فتتمادى أيضا؟ وجانب السنة أيها الإخوة، جانب الاحتياط في باب السنة ورواية الحديث مبني على الاحتياط. قال الإمام عبد الرحمن بن مهدي: خصلتان لا يستقيم فيهما حسن الظن، الحكم والحديث. خصلتان لا يستقيم فيهما حسن الظن، الحكم والحديث. ويعني بهذا لا يعني أن نؤاخذ الناس بسوء الظن والعياذ بالله، لكن نؤاخذهم باب الاحتياط. الحاكم إذا أراد أن يحكم لا يتعامل معهم بسوء الظن، ولكن يتعامل معهم بالحيطة، ولا ينفع أن يحسن الظن، لأن هنا حقوق، هنا ماذا؟ حقوق وأمور تتعلق بالحكم. وكذلك رواية الحديث، مراده رواية الحديث كونه صالحا في نفسه، فيه تقى وفيه صلاح، لا يعني هذا أننا نقبل ماذا؟ كل حديثه لو كان مغفلا، كما هو الحال في رشدين بن سعد وغيره. فالراوي الصالح في نفسه لا يعني أنه صالح في الرواية، قد يكون صالحا في نفسه غير مستقيم الرواية، غير مستقيم الرواية. ولذا الإمام مالك رحمه الله جاء عنه أنه قال: أدركت أكثر من 100 في هذا المسجد، يقصد مسجد المدينة، يعني لا يتهمون ولكن لا يقبلون في باب الرواية، يعني أهل صلاح وتقى ولكن لا يقبلون في باب ماذا؟ الرواية. فكلام الإمام شعبة رحمه الله هذا كما قلت قبل قليل، أن الراوي إذا روى حديثا والإجماع أو الحفاظ على أنه قد غلط وعرف بغلطه ولا حائل دونه ودون أن يقول بالحق، فتمادى فيه طرح ماذا؟ حديثه. انظر إلى الإنصاف والعدل، ما وصفوه بأنه كذاب، ما وصفوه بأنه ماذا؟ كذاب، جعلوه في المرتبة التي يستحقها. وهذا العلم مبني على أي علم الحديث والسنة مبني على العدل، على ماذا؟ على العدل، وهذا العدل مبني على العلم، مبني على العلم. قال شعبة رحمه الله الطبقة القسم الرابع في كلامه، قال: ومن أكثر الغلط طرح حديثه. ومن أكثر الغلط طرح ماذا؟ حديثه. بمعنى من روى أحاديث فغلط فيها، فصار يحدث ويغلط يغلط يغلط يغلط، كثرت وفحشت في أحاديث الأغلاط والأوهام، فهذا وقد يكون صادقا في نفسه ولكنه غير مقبول الرواية، غير مقبول الرواية، غير مقبول ماذا؟ الرواية. واضح هذا؟ قال رحمه الله: ومن أكثر الغلط طرح حديثه، وما كان غير هؤلاء فروي عنه. فروي ماذا؟ عنه، بمعنى أن من دون ذلك يعني من هو أعلى من هؤلاء ولم يقع ولم يصل إلى حد الترك فاروي عنه اروي عنه اعتبارا وللنظر في ذلك في أمره، ولا يعني اروي عنه احتجاجا، قد تروي عنه اعتبارا، قد تروي عنه ماذا اعتبارا، فهي كلمة محتملة، فاروي عنه تحتمل اروي عنه احتجاجا إذا كان ثقة ولم يصل إلى يعني هذا الحد، أو اروي عنه اعتبارا في من وقع فيه سوء حفظ أو نحو ذلك. هذا الكلام كما قلنا خرجه الإمام ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل، وابن عدي في الكامل، وابن الأعرابي في المعجم، والعقيري في الضعفاء، والباجي في التعديل والتجريح. إذن عرفنا من كلام الإمام شعبة رحمه الله بعد هذا أن الحديث المطروح له ماذا؟ له أوجه، له أوجه، ويطلق على جمل من الرواة. قال هل ممكن أن نعيد النوع الثالث للمطروح من كلام شعبة؟ قلنا أن شعبة رحمه الله قال لما سئل، قال السؤال ما هو؟ السؤال سئل شعبة عن من يترك حديثه، يترك، فأجاب قال إذا روى عن المعروفين ما لا يعرفه المعروفون فأكثر طرح حديثه. إذن طرح وترك بمعنى واحد. ثانيا أو القسم، قال ومن روى ومن اتهم بالكذب طرح حديثه، هذا الثاني. الثالث قال ومن روى حديثا غلطا مجتمعا أو مجتمعا عليه فتمادى في روايته طرح حديثه. لفظ التمادى تدل على ما أنه عرف بالغلط ولم يكن دونه ودونه حائل للقول بالصواب، ومع هذا ماذا؟ تمادى، تمادى في رواية الغلط. والرابع من أكثر الغلط طرح حديثه، طرح ماذا؟ حديثه. نعم نعم. قال من حط عن رتبة ماذا؟ من حط عن رتبة الضعيف. لم يبين الحافظ الذهبي رحمه الله ما مدى هذا الانحطاط، لم يبين مدى هذا الانحطاط ومقداره، ولذا قد أتى بهذا النوع كما سبق بين الضعيف والموضوع، بين الضعيف والموضوع. ومعلوم أيها الإخوة أن الرواة الضعفاء جدا متجاذبون بين الضعف والضعف الشديد، متجاذبون بين الضعف والضعف الشديد، أو بين الضعف الشديد، متجاذبون بين الضعف الشديد والكذب. فبعضهم أي بعض الحفاظ يتأمل في حال الراوي فيرى أنه قد وصل إلى درجة ماذا؟ الحكم عليه بأنه قد كذب، فيتهمه بماذا؟ يتهمه بالكذب. وآخر لا يرى أنه قد وصل إلى هذا إلى هذه المرتبة فلا يجعله كذابا، ولكن قد يتهمه بالكذب، قد يتهمه بالكذب. فمرحلة متجاذبة بين الضعيف الشديد والموضوع، بين الضعيف الشديد والموضوع. قلنا في الحديث الضعيف أن هذا الحديث أي الضعيف متعلق بماذا؟ بضبط الراوي. أما المطروح فيتعلق بضبطه وعدالته، بضبطه إذا عرفنا الفرق بينهما، عرفنا الفرق، الأول بالضبط والثاني بالضبط والعدالة، الضبط والعدالة. نعم. ثم قال ويروى في بعض المسانيد الطوال، أي أن هذا المطروح يوجد في بعض الكتب المسندة أو المسان التي عبر عنها قال المسانيد الطوال، المسانيد الطوال. ومثال هذا كمسند أبي يعلى الموصلي وكمسند البزار وغيرها من الكتب الموسوم بأنها مسانيد. قال وفي الأجزاء، الأجزاء هذه من المؤلفات التي كان يؤلفها المحدثون إما لأهمية مثلا ما جمع فيه الجزء كأحاديث مثلا أحاديث الواردة في جزء اليدين، رفع اليدين، نعم. وكذلك قد يكون الجزء مؤلفا في المشيخة، أحاديث مثلا عن شيوخه يؤلف في هذا جزءا، أو موضوعات متفرقة. فعلى كل، الجزء عبارة عن مجموعة أحاديث يرويها المصنف ويكتبها المؤلف إما لمسألة معينة في موضوع معين، أو عن شيوخ معينين، أو أحاديث غرائب أو نحو ذلك. ولهذا كما قيل المحدث الذي يعنى بتخريج الأحاديث والنظر فيها لا يقتصر على كتاب مجلد دون جزء. ولهذا جاء في حد التخريج، علم التخريج، قال السخاوي رحمه الله معرفا علم التخريج، قال هو إخراج المحدث للحديث من بطون الأجزاء والمشيخات والكتب وسياقها من مرويات نفسه والكلام عليها. إخراج المحدث للحديث واستخراج المحدث للحديث من بطون الأجزاء. قد لا يكون الجزء إلا فيه ممكن 5 أحاديث أو 6 أحاديث، لكن قد يوجد فيه من الحديث ما لا يوجد في غيره، ما لا يوجد في غيره. كما لا يخفى أن العلماء توزعوا في الأمصار وتفرقوا في الأقطار، فكل منهم روى، والصحابة أيضا يعني توزعوا في الأمصار، ولذا جاء هذا الصحابي فبقي في مكان فحدث بأحاديث ورواها عنها أهل بلده وهكذا وهكذا. فقد يوجد عند هؤلاء ما لا يوجد عند هؤلاء. ولذا القاعدة نص عليها جماعة من الحفاظ الشافعي وابن المنذر وغيرهم بأنه لا يجمع السنة أحد، لا يجمع السنة ماذا؟ أحد، ما يمكن أن يجمع السنة أحد. وقد قال بعضهم من حدثكم أنه قد جمع السنة فقد كذب، ومن حدثكم أن السنة لم تجمع فقد كذب. فالسنة بفضل الله محفوظة، ولكنها محفوظة في ماذا؟ في وجه العموم على جميع أفراد الأمة. أما أن يجمعها واحد بموته مادة السنة هذا ما يوجد، هذا كذب. ولذا الحفاظ من أهل العلم كالزهري رحمه الله ومن جاء بعده ما أحد منهم ادعى أنه ماذا؟ قد جمع السنة كلها، قد جمع السنة كلها. وفي هذا قصة تروى ذكرها البيهقي في السنن وغيره، أنه حد أن الزهري رحمه الله سمع مرة رجلا يحدث بحديث فقال ما سمعنا بهذا الحديث؟ قال وجمعت العلم كله يا ابن شهاب؟ قال لا. قال نصفه؟ قال فسكت، أي نعم. وفي رواية قال لا، قال ثلثه فسكت. قال اجعل هذا من النصف الذي لم تعلمه، اجعل هذا من النصف الذي لم تعلمه. فهذه القصة وغيرها مذكورة في كتب أهل العلم كما قلت عند البيهقي في الكبرى وغيره، فيتدل على أن لم يجمع السنة ماذا؟ أحد من الناس، لم يجمع السنة أحد من الناس، ولكنها قد جمعت عند البخاري مع مسلم مع الترمذي مع النسائي مع أبي زرعة مع أبي حاتم مع أحمد مع هؤلاء وغيرهم من إخوانهم من الحفاظ ومن جاء بعدهم، قد حفظت السنة بفضل الله جل وعلا. قال بل وفي سنن ابن ماجه، يعني أن الحديث الضعيف جدا موجود أيضا في إيش؟ في سنن ابن ماجه، في سنن ابن أي يوجد في هذا أي في السنن لابن ماجه بعض الأحاديث الضعيفة جدا. والعلماء قد تنازعوا في عد سنن ابن ماجه سادس الكتب الستة، فمنهم من لم يورد ابن ماجه في سادس الكتب الستة وجعل بدلا منه الموطأ، ومنهم من جعل بدلا منه الدارمي، وكثير من أهل العلم جعل وعد سنن ابن ماجه، وهذا هو الصحيح لأنه قد تفرد بأحاديث أو يعني زاد على الكتب الستة بأحاديث كثيرة أحاديث كثيرة. وهذه السنن سنن ابن ماجه هي أضعف الكتب الستة، أضعف الكتب الستة من حيث احتواؤها، لما نقصد الكتب الستة المعروفة عندنا هذه، طبعا لا يدخل أضعف بمعنى أن في الصحيح أو في الصحيحين، لا هي خارجة. أضعف السنن الأربعة، أضعف السنن الأربعة، وخاصة هذا فيما ينفرد فيه، فيما ينفرد فيه ابن ماجه. وقد تكلم الحافظ المزي رحمه الله وغيره من الحفاظ ومنهم الذهبي على سنن ابن ماجه، وأن ما ينفرد فيه أو ما ينفرد به فيه أحاديث ضعيفة. قال وجامع أبي عيسى، جامع أبي عيسى أي الترمذي، أي يوجد في جامع أبي عيسى الترمذي أحاديث ضعيفة جدا، أي تدخل تحت الحديث المطروح، تدخل تحت الحديث المطروح. و السبب في انحطاط أو في نزول درجة الجامع عند بعض أهل العلم عن رتبته وإدخالهم أن هذا الكتاب من مظنة الأحاديث الضعيفة جدا، أن الإمام الترمذي رحمه الله على جلالته وعلو منزلته ورسوخ قدمه في هذا الفن قد روى لبعض الرواة الذين يعني قد انحطوا عن درجة الضعف إلى الضعف الشديد، إلى الضعف الشديد، و يعني أن بعضهم قد رمي أيضا بالكذب، قد خرج لرواة قد رمي بعضهم بماذا؟ بالكذب. ولم يكتفي بهذا بل صحح أحاديث بعضهم، كما هو الحال في محمد بن سعيد المصلوب وآخرين. وحديث الصلح جائز بين المسلمين، حديث كثير بن عبد الله المزني عن أبيه، قد خرجه الإمام الترمذي رحمه الله في جامعه، ولم يكتفي بالتخريج بل صحح الحديث، وهذا كثير ضعيف جدا عند أهل العلم، ضعيف جدا عند أهل العلم. وهذه النسخة التي يرويها كثير عن أبيه نسخة كثير، هذا رماه الإمام الشافعي رحمه الله بالكذب، ووصف هذه النسخة الإمام ابن حبان بأنها نسخة موضوعة، بأنها نسخة موضوعة. فإذا هذه الأمور وغيرها جعلت الكلام في جامع الترمذي عند العلماء وانحط عن هذه الرتبة قليلا عما كان يجب أن يكون فيه. قال وجامع أبي عيسى الترمذي، جامع أبي عيسى الترمذي. قال مثل، يعني يمثل أنا لأهل هذه المرتبة، هنا سؤال يقول هل وجد في صحيح البخاري أحاديث صححت أو ضعفت؟ يعني أرجو أيها الإخوة أن تكون الأسئلة في الموضوع، هذا السؤال لا خصوص له في ماذا؟ في كلامنا. أعد لنا من ذكر جميع السنة. كيف أعد لنا من جمع ذكر من جمع السنة؟ ما هو واضح هذا السؤال؟ قال مثل عمرو بن شمر. هذا عمرو الأسانيد التي ذكرها الحافظ الذهبي رحمه الله عندكم هنا حديث عمرو وصدقة وجوي حديث وصدقة وحفص، هذه أسانيد ذكرها الحافظ الحاكم أبو عبد الله في معرفة علوم الحديث تحت عناوين أو تحت أبواب، تحت الأسانيد الواهية أوها الأسانيد، تحت أوها الأسانيد كما تقدم معنا هناك أصح ماذا؟ الأسانيد، يعني هناك أحاديث أو أسانيد وصفت بأنها أصح الأسانيد، وهناك أسانيد وصفت بأنها أوهى الأسانيد وأضعف الأسانيد. فهذه الأسانيد مذكورة في كتاب الحاكم في معرفة علوم الحديث، عمرو بن شمير عن جابر الجعفي عن الحارث عن علي رضي الله عنه، وهذا الحارث هو الذي تقدم معنا الحارث الأعور. وقال وكصدقة صدقة ابن موسى الدقيقي عن فرقد ابن يعقوب السبخي عن مرة الطيب عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه. الأول الإسناد الأول عمر يقال أو يوصف بأنه أوها أسانيد أوها أسانيد آل البيت، أوها أسانيد آل البيت أو أهل البيت. وحديث وإسناد صدقة يسمى أو يوصف بأنه أوها أسانيد الصديق، أوها أسانيد الصديق. والثالث صدقة الرابع آسف الثالث جويبر عن الضحاك، هذا لم يورده الحاكم في معرفة علوم الحديث، هذه السلسلة جويبر عن الضحاك عن ابن عباس، هذا الإسناد لم يورده الحاكم في معرفة علوم الحديث، وهو إسناد ضعيف أيضا، إسناد ضعيف أيضا من يعني بإسناد ابن عباس. جويبر ابن سعيد وهو الأزدي، هذا جويبر ابن سعيد هو الأزدي وهو ضعيف جدا، والضحاك بن مزاحم أيضا ضعيف عن ابن عباس رضي الله عنه. ثم قال وحفص بن عمر العدني أيضا ضعيف، عن الحكم بن أبان أيضا عن عكرمة ضعيف. وهذه الرابعة إسناد حفص بن عمر هذا يسمى أوها أسانيد اليمنيين، أوها أسانيد اليمنيين، أوها أسانيد اليمنيين. والكلام أيها الإخوة في هؤلاء الرواة أو في هذه الأسانيد كما تقدم معنا في بيان المطروح، قد يكون الكلام في بعضهم من جهة ضبطه وفحش غلطه يعني وشدة الضعف، وبعضهم الكلام فيه من جهة ماذا؟ عدالته، من جهة عدالته. مثال الحديث المطروح، مثال للحديث المطروح يمثل بعض أهل العلم مثال الحديث المطروح بحديث عبد الله بن عباس مرفوعا أن عثمان رضي الله عنه سأل النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن اسم الله الأعظم، أن عثمان سأل النبي عليه الصلاة والسلام عن اسم الله الأعظم، سأل أن عثمان رضي الله عنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن بسم الله الرحمن الرحيم فقال هي اسم الله الأعظم، سأله عن بسم الله، سأله عن بسم الله، بسم الله الرحمن الرحيم فقال هي اسم الله الأعظم، هي اسم الله الأعظم. هذا الحديث تفرد به سلام، تفرد به سلام ابن وهب الجندي تفرد به سلام ابن وهب الجندي وهو ضعيف جدا، لذا حكم العلماء على الحديث بأنه مطروح، بأنه حديث مطروح وهو ضعيف جدا. وينبغي أن نتنبه أيها الإخوة في مثل هذا المقام قبل أن ننتقل إلى الحديث الموضوع إلى أمور، وهو أن العلماء قد يحكمون على حديث بأنه مطروح أو مطرح أو متروك إذا تسلسل في الحديث، إذا تسلسلت عدة علل في الحديث، تسلسلت عدة علل في الحديث، يعني جاءت علل متعددة في ماذا في الحديث، جاءت علل متعددة في ماذا في الحديث. وقد تكون العلة بمفردها غير علة توجب ماذا اقتراح الرواية وتركها، ولكن هذه مع هذه مع هذه توجب ماذا ضعفا شديدا في الحديث وتخلخلا. فمثلا لو جاء الحديث في إسناده راو مجهول وفيه انقطاع مثلا وفيه علة أخرى، ثلاث علل أربع علل أو علتا أو أكثر، فكلما اشتدت العلل أو كثرت العلل اشتد الضعف. وقد تكون هي بمفردها العلة لو جاءت في إسناد مفردة لا تكون تضعف الحديث ضعفا شديدا، بمعنى لو جاء من وجه آخر ارتقى، ولكن توالي هذه العلل وتسلسلها في إسناد يخلخل ماذا الحديث ويضعفه إلى الضعف الشديد، إلى الضعف الشديد. وقد مثل أهل العلم هذا بحديث من أدرك عرفة قبل طلوع الشمس فقد أدرك عرفة، من أدرك عرفة قبل طلوع الشمس فقد أدرك عرفة. هذا الحديث ذكره الإمام مسلم في كتاب التمييز وحكم عليه بأنه حديث مطرح، رواه ابن إسحاق عن أبي هند عن رجل عن أبيه، عن رجل عن أبيه. هذا الحديث، هذا الحديث فيه علل، من علله مخالفة متنه، مخالفة ماذا متنه للحديث الثابت في الصحيح. من أدرك حديث عبد الرحمن بن يعمر، من أدرك عرفة قبل طلوع طلوع الفجر، قبل طلوع ماذا الفجر فقد أدرك عرفة، ليس قبل طلوع الشمس، قبل طلوع ماذا الشمس. إذن هذا الحديث حديث ابن إسحاق مخالف لأحاديث للأحاديث الثابتة في الصحيح، هذه علة. والعلة الثانية فيه ابن إسحاق يرويه عن أبي هند عن رجل عن أبيه، ففيه رجل ماذا مبهم، ولذا حكم عليه بأنه سند، بأنه حديث ماذا مطروح أو مطرح. إذن توالي العلل في الإسناد مما يضعف ماذا، توالي العلل في الإسناد مما يوجب ماذا اطراح الحديث وترك الحديث. نعم. فإذا كان الأمر كذلك ينبغي أن نتنبه إلى أن يعني نتأمل في الحكم بالاطراح، يعني الحكم بالاطراح ينبغي أن نتنبه له متى يحكم الحفاظ، لماذا حكموا عليه بأنه ماذا. قد تتأمل في الإسناد ولا تجد فيه ماذا رجلا ضعيفا جدا، أو وصف بأنه ماذا متروك، أو وصف بأنه ضعيف جدا أو واهن، لكن تتأمل قد يتسلسل في الإسناد ماذا عدة علل، عدة علل. نعم. قال وأشبه ذلك من المتروكين، من ماذا؟ من المتروكين. لماذا ترك حديثهم؟ للكلام في ضبطهم وعدالتهم. قارن كلمة متروكين والهلكة بكلمة شعبة رحمه الله لما سئل عمن يترك حديثه، تعرف معنى الترك؟ قال والهلكة. قلنا تقدم معنا أن الإسناد الذي يرد فيه من هذا وصفه يوصف بأنه إسناد ماذا؟ هالك، وإسناد واهن جدا أو واهن بمرة إلى آخره. قال وبعضهم أفضل من بعض، كما أن الثقات طبقات وهم متفاوتون في الحفظ والإتقان، كذلك الضعاف والهلكة والمتروكين هم كذلك ماذا؟ طبقات، وإن كانوا كلهم يجتمعون بجامع واحد وهو أنهم ماذا؟ متروكين أو هلكة أو غير ذلك. نعم، فالأفضلية هنا نسبية. الأفضلية هنا ماذا؟ نسبية. نعم.
الموضوع ما كان متنه مخالفا للقواعد وراويه كذابا كالأربعين الودعانية وكنسخة علي الرضا المكذوبة عليه.
نعم. قال الموضوع، هذا هو النوع الخامس من أنواع علوم الحديث التي ذكرها الحافظ الذهبي رحمه الله في موقظته. قال الحديث الموضوع ما كان متنه مخالفا للقواعد وراويه كذابا. الموضوع هو الحديث الكذب أو المكذوب على النبي صلى الله عليه وآله وسلم. الموضوع هو الحديث المكذوب على النبي صلى الله عليه وآله وسلم. نعم، لكن لا بد أن ننتبه أن بعض أهل العلم يقول أن الحديث الموضوع هو ما تعمد راويه فيه الكذب، وأما الذي يعني لم يتعمد فلا يوصف بأنه ماذا؟ موضوع. وآخرون قالوا كل حديث لم يقله النبي صلى الله عليه وسلم سواء أخطأ راويه يعني أو تعمد فهو ماذا؟ يعتبر موضوعا، يعتبر موضوعا. وهذا الحديث والموضوع أيضا يعبر عند بعض أهل العلم عنه بأنه يقال عنه أو يقول عنه أحيانا بأنه باطل، ويريدون به ماذا؟ الموضوع. يأتي هذا في بعض تعبيراتهم عند مثلا العقيلي رحمه الله وبعض الحفاظ. وقد ذكر الشيخ الذهبي رحمه الله عندكم هنا، ذكر المؤلف رحمه الله هنا للحديث الموضوع ذكر وصفين له. الوصف الأول يعني هو ما عرفه عندكم هنا، هنا ما عرفه ولا جعل له حدا ولم يذكر له ماذا؟ حدا، وإنما وصفه وصفا وذكر من أوصافه. قال ما كان متنه مخالفا للقواعد، هذا هو الوصف ماذا؟ الأول. وماذا يريد بالمخالفة للقواعد؟ ما كان متنه مخالفا للقواعد، يريد بالقواعد أي القواعد الكلية، قواعد الشريعة الكلية، قواعد الشريعة الكلية التي بنيت على نصوص الكتاب والسنة، هذا الذي يريد بالقواعد هي القواعد الكلية للشريعة التي بنيت على نصوص الكتاب والسنة. هل يريد الحافظ الذهبي رحمه الله أنه لا بد من اجتماع الوصفين في الحديث حتى يحكم عليه بالاضطراب، حتى يحكم عليه بالوضع؟ انتبه من الـ من الـ من النعسان، انتبه لا تنعس، لأن النعس هذا يعتبر من الغفلة. فأقول هل لا بد من اجتماع، يعني يذكرون مثلا في بعض التراجم الرواة أنه كان يغفل فينسى، ها أنه تلقاه يجلس في مجلس الشيخ ويكتب وهو ينعس فيصحف مثلا بعض العبارات، مثلا هي خطأ عبارة يذكرها الحافظ أو الشيخ على أنها يريد تدليل بها على أنها غلط فيكتب على وجه على أنها هي الصواب، ثم يخرج فيروي الحديث فيغلط ويصر على غلطه فيتمادى فيترك حديثه. انتبهوا لا تصيبكم غفلة الصالحين ونعس الصالحين. لذا تجد في بعض التراجم يقول كان وكان ينعس حتى ينتبه، لا يعني ينزل نفس المنزلة من هو متيقظ معك والذي ينعس، لا تنتبه إذا اختلف فقدم المتيقظ والمستيقظ. نعم نعم. هل لابد من اجتماع الوصفين حتى يحكم على الحديث بأنه نعم؟ نعم يقول الأخ على حسب السياق أنه يريد الاثنين. نقول سيأتي في كلام المصنف في نفس المبحث إن شاء الله ما يدلل على أنه لا يريد أن يجتمع، لا يريد اجتماع الوصفين، ولكن اجتماع الوصفين في الحديث لا شك يحكم عليه إذا اجتمع الوصفان يحكم عليه بأنه ماذا؟ موضوع. وهذا يدل كما سيأتي عندنا أنه من أسوأ مراتب الموضوع. الموضوع مراتب، الموضوع ماذا؟ مراتب. فاجتماع الوصفين من أسوأ وأشد ماذا؟ المراتب. اجتماع الوصفين في حديث واحد يعتبر من أشد مش من أشد وأسوأ مراتب الموضوع، من أشد وأسوأ مراتب ماذا؟ الموضوع. فاجتماعهما يدل على أن الحديث في أسوأ مراتب ماذا؟ الموضوع. ولا شك يا إخوة اجتماع الوصفين أشد من اجتماع ماذا؟ وصف. حتى في القسمة العقلية، حتى في من ناحية القسمة العقلية أيضا اجتماع الوصفين أشد من اجتماع ماذا؟ وصف. يعني لو جاءك حديث مخالف للقواعد مع وجود كذاب لا يساوي الحديث الذي خالف قواعد ولا يجد فيه راوي كذاب، لا يساوي ولا يستويان. هذه فيه علة زائدة، فيه علة زائدة. قال ما كان متنه مخالفا للقواعد وراويه كذابا. قال كالأربعين الودعانية. مثل الحافظ الذهبي رحمه الله بمثال للأحاديث التي جمعت أو الكتب التي جمعت الأحاديث الموضوعة بالأربعين الودعانية. هذه الأربعين الودعانية لها قصة. هذه نسخة مفتعلة، نسخة إيش؟ مفتعلة، أحاديث مكذوبة مختلقة. من افتعلها؟ افتعل هذه النسخة رجل يقال له، وكذبها رجل يقال له زيد بن رفاعة، زيد بن رفاعة الهاشمي، ترجم له في كتب التراجم. هذا الرجل جاء إلى أسانيد صحيحة، عمد إلى هذه الأسانيد الصحيحة وركب عليها أحاديث، أربعين خطبة، الأربعين الودعانية هذه فيها أربعين خطبة نسبها إلى النبي عليه الصلاة والسلام، فيها ألفاظ بعضها مستحسنة بعضها. ركب أسانيد صحيحة على متون مكذوبة وفيها شرح، يعني بعض الشروحات شرح عليها، وقال أن هذه خطب للنبي عليه الصلاة والسلام. هذا من هو؟ زيد بن رفاعة. فجاء رجل أبو نصر أبو نصر، هذا يقال له من؟ أبو نصر. فسرقها، هذا الودعاني أبو نصر الودعاني سرقها الموصلي، سرقها ونسبها إلى نفسه، فصارت نسخة مسروقة عن مكذوبة، ظلمات بعضها فوق بعض والعياذ بالله. يعني حتى لما جاء يسرق سرق هذه النسخة المكذوبة، بعضهم يسرق الحديث فيركب عليه سنادا نظيفا ومثلا نظيفا، أما هذا حتى ما وفق في السرقة، سرق حديثا سرق نسخة والعياذ بالله كلها كذب، ونسبها إلى نفسه، يعني لم يكتفي إلى هذا بل نسبها إليه، حدثني فلان وفلان وساقها، فوصفت بأن أحاديث ماذا مكذوبة، وأنها 40 ودعانية وموضوعة والعياذ بالله. وقد تكلم عليها الحفاظ وذكر الموصلي هذا ذنبه الحافظ أبو طاهر السلفي واتهمه بالكذب، وتكلم عليه الحفاظ ورموه بهذا الكذب، وذكر الحافظ الذهبي في ترجمته بأنها نسخة مكذوبة موضوعة، وكذلك الإمام المزي رحمه الله وغيره من الحفاظ ذكروا هذه أنها نسخة مكذوبة مفتعلة نعوذ بالله. نعم، قال كالأربعين الودعانية. إذن كل حديث وجدته قال خرجه ابن ودعان أو الموصلي في الأربعين فإذن هو موضوع، حديث ماذا؟ موضوع، حديث موضوع. وكنسخة علي الرضا المكذوبة عليه، نسخة علي الرضا هذا يقصد بها هو راو اسمه عبد الله بن أحمد بن عامر، يروي نسخة عن أبيه، عبد الله بن أحمد بن عامر يروي نسخة عن أبيه عن علي الرضا، علي بن موسى الرضا، عن آل البيت، عن أبائه عن أجداده، يعني نسخة كلها عن آل البيت، كلها عن آل البيت. هذه نسخة أيضا مكذوبة، نسخة ماذا؟ مكذوبة. وقد نص الحفاظ كالذهبي رحمه الله أن الذي افتعلها وكذبها هو عبد الله بن أحمد بن عامر أو أبيه، لا تخرج عنهما، لا تخرج هذه النسخة المكذوبة عن عبد الله أو عن أبيه. وقد ضمنها العلماء، أي هذه النسخة ضمنت كتب التي ألفت في الموضوعات، التي كتبت في الموضوعات تحذيرا، كتبت في الموضوعات ماذا؟ تحذيرا منها. قال نعم، وهو على مراتب،
وهو على مراتب منه ما اتفقوا على أنه كذب، ويعرف ذلك بإقرار واضعه وبتجربة الكذب منه ونحو ذلك.
نعم، قال وهو على مراتب منه، يعني الحديث الموضوع على ماذا؟ على مراتب. تقدم معنا أن الصحيح إيش؟ مراتب، والحسن مراتب، والضعيف أيضا مراتب، الموضوع أيضا مراتب، الموضوع ماذا؟ أيضا مراتب. من مراتبه قال ما اتفقوا على أنه كذب، اتفاق الحفاظ على أن هذا المتن مكذوب على النبي عليه الصلاة والسلام، هذا من أعلى ماذا؟ المراتب، من أعلى المراتب، لأن هذا الاتفاق يضع عند السامع أو القارئ لكلامهم أن هذا المتن لا سبيل له لأن يجد احتمالا بأن يكون غير منسوخ، أنه صحيح النسبة إلى النبي عليه الصلاة، أبدا، قطعوا عليك جميع الطرق، فاتفقوا على ماذا؟ على أنه كذب. إذن لا سبيل إلى أن يكون فيه ماذا؟ شيء من التداخل أو المدخل لأن يكون غير ذلك أو غير مكذوب، بل هو مكذوب اتفاقا، هو مكذوب اتفاقا. وتقدم معنا أيضا، تقدم معنا أن من مراتب الموضوع ما جمع بين الوصفين، أليس كذلك؟ دون ما جمع بين وصف واحد، هذه أيضا مرتبة. ثم قال ما اتفقوا على أنه كذب، وذكر في ثنايا هذا الأمر ويعرف ذلك بإقرار واضعه، أي يعرف الكذب بإقرار ماذا؟ واضعه. إذا عرف هذا فإذا يحكم على الحديث بأنه ماذا؟ موضوع، يقر بأنه كذب، فإذا هذا حديث ماذا؟ مكذوب موضوع. يمثل أهل العلم هذا والأمثلة فيه كثيرة بنوح ابن أبي مريم، يسمى بنوح الجامع، نوح الجامع. ليش سموه نوح الجامع؟ لقب بالجامع لأنهم قالوا أنه جمع بين التفسير والفقه والحديث والمغازي، يعني عنده علم، سموه نوح الجامع. هذا الرجل افتعل أحاديث على النبي عليه الصلاة والسلام وكذبها، فجاء وعمد إلى سور القرآن سورة سورة ووضع فيها حديثا أو عليها حديثا من أحاديث الفضائل والترغيب، يعني يريد أن يرغب الناس في إيش؟ في قراءة القرآن. فقيل له يا نوح لماذا فعلت هذا؟ لماذا إيش وضعت هذه الأحاديث؟ قال رأيت الناس قد انصرفت إلى مغازي بن إسحاق وإلى فقه أبي حنيفة وتركوا كتاب الله، فرغبت أن أقربهم إلى الكتاب أو أرغبهم في الكتاب. يعني وإن كان قصده حسنا يريد أن يرغب الناس في قراءة القرآن، ولكن هذا لا يبرر له أن يكذب على من؟ على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فصار به كذابا. كل سورة جاء إليها فعمد وضع عليها حديثا إيه؟ مكذوبا. السبب قال انصرفوا إلى مغازي ابن إسحاق وإلى فقه أبي حنيفة وانصرفوا عن الكتاب، فأراد أن يجمعهم إلى الكتاب. ولذلك قال الحاكم وقبله ابن حبان قال هذا يعني نوح، قلنا أنه اسمه نوح إيش؟ لقب بالجامع. قالوا جمع كل شيء إلا الصدق، جمع كل شيء إلا الصدق. فهذه جريمة لا تغتفر، أن يكذب العبد على النبي عليه الصلاة والسلام ولو كان المقصد حسنا. فكم من مريد للخير لم يصيبه كما قال ابن مسعود رضي الله عنه. إذن كون المرء يكذب ويقر على نفسه بأنه ماذا؟ قد كذب. إذن هذا ماذا؟ دليل على أن الحديث ماذا؟ موضوع. أي حديث يأتيك بإسناد نوح بن أبي مريم الجامع في الفضائل أو في غيرها فهو حديث ماذا؟ موضوع، حديث موضوع، لأن فيه نوح هذا الكذاب، نوح الكذاب. نعم. ومنهم قال ويعرف ذلك بإقرار واضعه، أيضا مثاله مثلنا بنوح، ونمثل أيضا مثالا آخر بالذين جرب عليهم هذا الكذب، أحمد بن عبد الله الجيوباري. أحمد بن عبد الله، نعم، أحمد بن عبد الله الجيوباري هذا اختلف في مجلسه هل سمع الحسن من أبي هريرة، فأساق حديثا إلى النبي عليه الصلاة والسلام إن الحسن قد سمع من أبي هريرة، فهذا الحديث قطعا حديث ماذا؟ مكذوب، لأن هذا الكلام ينزل منزلة الإقرار بالكذب، وهو إن لم يقر على نفسه بالكذب لكن هذا ينزل منزلة الإقرار، أليس كذلك؟ أليس كذلك يا أخوتاه؟ فهذا مثل أنه ماذا؟ مكذوب. ما يمكن لو في حديث بهذا الإسناد بهذه الصحة ما صار الخلاف بين أهل العلم، يعني حتى من الغفلة وشدة الغفلة أنه جاء فنسج هذا الإسناد وهذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الحسن قد سمع من أبي هريرة، والعياذ بالله. فهذا ينزل منزلة إيش؟ الإقرار. وما ينزل منزلة الإقرار يأخذ حكم الإقرار، يأخذ حكم الإقرار. ومن أمثلة أيضا ما ينزل منزلة الإقرار كان يحدث الراوي عن رجل قد علم أنه مات قبل أن يسمع منه، كما حصل لأحمد بن محمد بن الأزهر السجستاني، حدث عن محمد بن المصفى وقد علم أن ابن المصفى هذا مات، لما سألوا متى حدثت عن المصفى قال سنة كذا، وإذا بابن المصفى قد مات قبل السنة هذه التي حددها هذا الراوي، كما ذكر ذلك ابن حبان في كتاب المجروحين. إذن هذا ينزل منزلة ماذا؟ الإقرار، يقينا أنه كذب. كيف حدثه بعدما مات؟ في المنام؟ ولا يقبل هذا الباب في المنامات والروايات، ما يقبل باب المنامات. نعم. إذن قال ويعرف ذلك بإقرار واضعه أو بما ينزل منزلة إيش؟ الإقرار، بما ينزل منزلة الإقرار. قال نعم وبتجربة الكذب منه والعياذ بالله، بتجربة الكذب منه. هذا كما حصل لغياث ابن إبراهيم النخعي لما أراد أن يتزلف للمهدي الخليفة لأمير المؤمنين المهدي، وحدث عنده بحديث لا سبق إلا في خف أو نصل، قال زاد أو حمام أو إيش أو جناح أو جناح. وهذه اللفظة باتفاق الحفاظ لفظة موضوعة، لأنه يعلم أن المهدي كان يحب الحمام، فأضاف هذه اللفظة. الحديث بشقه الأول صحيح، أما هذا اللفظ أو هذه اللفظة غير صحيحة بل موضوعة. ولذلك لما ولى ما أمر له بدراهم ودنانير، أعطاه فلوس، ولما ولى قال أشهد بالله إن قفى هذا لقفى كذاب. هذا المهدي يقول أشهد بالله إن قفى هذا قفى رجل كذاب، حلف على أن هذا الرجل كذاب، ثم أمر بالحمام فماذا؟ فذبح والعياذ بالله، لأنه قال أنا الذي حملته على هذا، أنا الذي حملته على هذا. إذن جرب عليه ماذا؟ الكذب، جرب عليه الكذب. ومن ذلك أيضا حديث حكم عليه الحافظ أبو حاتم بأنه حديث موضوع، وهو حديث أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يترك سبعا في حضر ولا سفر، المشط والمكحلة والسواك وغير ذلك، سبع من الأمور. حكم عليه الحافظ أبو حاتم بأنه حديث موضوع لأن فيه يعقوب بن الوليد قال وكان يكذب، وكان إيش؟ يكذب، يعني جرب عليه ماذا؟ الكذب، جرب عليه الكذب والعياذ بالله. قال وبتجربة الكذب منه ونحو ذلك، نحو ذلك مما تقدم، مما ينزل منزلة ماذا؟ الإقرار، مما ينزل منزلة الإقرار. وها هنا تنبيه، وهو نبه عليه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في كتابه التوسل والوسيلة، أن الحافظ ابن الجوزي ضمن كتابه الموضوعات بعض الأحاديث التي لا يوافق عليها، وحكم عليها بأنها إيش؟ بأنها موضوعة، بل ضمن حديثا واحدا من صحيح مسلم ولا يوافق على هذا. قال الحافظ ابن تيمية رحمة الله عليه شيخ الإسلام قال وعابه على هذا أبو العلاء الهمداني وغيرهم من الحفاظ، قال ولا منافاة بينهما، يعني الهمداني كما ذكر شيخ الإسلام وغيره أنه يرى أن الحديث الموضوع هو الحديث الذي يتعمد صاحبه فيه ماذا؟ الكذب على النبي عليه الصلاة والسلام. أما ابن الجوزي فيرى أن الحديث الخطأ والغلط على النبي عليه الصلاة والسلام ولو كان من غير ماذا؟ تعمد، وهو مخالف للقواعد، يعتبره ماذا؟ موضوعا، ولو كان يخالف العقل في نظري. فلما بين الفرق إذن عندنا اصطلاح، هناك اصطلاح لمن؟ لابن الجوزي، ما هو مباشرة تقرأ في كتاب الموضوعات تقول خلاص هذا حديث الموضوع، حكم ابن الجوزي بأنه موضوع. إذا تمشي ابن الجوزي له اصطلاح في كتابه، وهذا مهم لطالب الحديث أن يعلم اصطلاحات أهل العلم، أن يعلم اصطلاح كيف يتعامل مع هذه الكتب. أما مباشرة غلط، هذا غلط في الصنيع. إذن شيخ الإسلام رحمه الله بيّن لنا مسلك واصطلاح من؟ ابن الجوزي، واصطلاح أبو العلاء الهمذاني وغيره من الحفاظ، وغيره من الحفاظ ممن يسيرون على هذا القول، ممن يسيرون على هذا القول. إذن هذا القول بارك الله فيكم يجب أن نتنبه. وكلام ابن الجوزي في أن الحديث الموضوع ما كان مخالفا للعقل، هذا الكلام ينبغي أن نتنبه له، فيه حق وفيه باطل، فليس كل حديث مخالف للعقل هو موضوع، أعوذ بالله. هناك من الحديث الصحيحة، بل في الصحيحين ما لا توافقها العقول أو لا يتصورها العقل، هل يجوز أن نحكم؟ لا، لا يجوز أن نحكم عليه بأنه ماذا؟ موضوع، بناء على أنه لم يوافق العقل. إذ الحديث الصحيح، الحديث الصحيح لا ينافي ماذا؟ العقل الصريح أبدا، ما في منافات، بل تجده متفق. إذا لم تبلغ عقولنا سلمنا وآمنا، سمعنا وأطعنا. فهذا هذه نقطة ينبغي أن نتنبه لها حتى لا تزل الأقدام والأفهام. نعم.
ومنهم الأكثرون على أنه موضوع.
نعم. أيوة.
والآخرون يقولون هو حديث ساقط مفروض، ولا نجسر أن نسميه موضوعا.
قال ومنه ما الأكثرون، أي من مراتبه، الضمير يرجع إلى المراتب، ما الأكثرون على أنه موضوع، أي أكثر الحفاظ على الحكم عليه بأنه ماذا؟ موضوع. والآخرون يقولون هو حديث ساقط مطروح، ولا نجسر أن نسميه موضوعا. يعني حصل خلاف بينهم، منهم من يحكم عليه بالوضع، وآخرون يحكمون عليه بالسقوط والاقتراح، ولا يحكمون عليه بالوضع. سبب هذا الاختلاف ما هو؟ سبب اختلافهم، سبب اختلافهم في تحقق شرط الوضع. سبب الاختلاف هو في تحقق شرط ماذا؟ الوضع. هل تحقق في هذا الحديث شرط الوضع فنحكم عليه بأنه حديث موضوع أو لا؟ فمن رأى أنه تحقق حكم عليه بماذا؟ بالوضع. ومن حكم عليه بأنه لم يتحقق لم يحكم عليه بالوضع. إذن هذه مرتبة دون الأولى، الأولى فيها اتفاق وهذه ليس فيها اتفاق. أيضا نستفيد أن من أسماء الحديث المطروح الساقط، مر معنا أن من ألفاظ المطروح الساقط، نكتفي بهذا، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. أقول هذه أسئلة تتعلق بالموضوع، وأرجو أن تكون الأسئلة يعني في موضوعنا. يقول ألا يكفي أن يكون في سنده كذاب ولم يخالف الراوي القاعدة؟ يعني هل يكتفى؟ نحن قلنا أن إذا توفرت فيه الوصفان فيكون عليه ماذا؟ أشد ضعفا. لكن لو كان فيه لو كان في سنده راوي كذاب يكتفى فيقال ماذا؟ موضوع. قال وكذلك لو كان الرواة ثقات لكن المتن يخالف إحدى القواعد الكلية، هل يسمى موضوعا وكيف صورته؟ هنا ما يقال موضوع إذا خالف الراوي الثقة يعني فقط، هنا هذه مسألة ستأتي معنا في باب الشذوذ، في باب ماذا؟ الشذوذ وحده عند أهل العلم، هناك يبين المعنى. أما المخالفة للقواعد هذه مسألة عام كما قلنا في النصوص، فإن خالف القاعدة وجاءنا بحديث يعني وقع فيه فهذا بارك الله فيكم يحكم عليه بحسبه. قال من نعرفه بأنه يكذب ولو كان كذبه قليلا أو حدث مرة واحدة فقط كيف نعامله؟ قد يقع الثقة في الخطأ والغلط ويقال عن حديثه بأنه مكذوب أو حديث كذب، لكن لا يعني أنه كذاب. نحن ما انتهينا من هذا المبحث، سنأتي عليه إن شاء الله. كما حصل لأبي نصر، لأبي جزي نصر، جاء إلى الإمام جرير بن حازم وطلب منه أن يحدث أحد الرواة حديثا وتلطف معه فيه، فحدث جرير بحديث قال حدثنا قتادة عن أنس، فذكر الحديث، فقال بعد أن انتهى قال أبو جزي هذا كذب، ويقصد به أنه حديث غلط، قد غلط فيه جرير بن حازم ولا يقصد أنه كذاب. فمعنى هذا ليس كل ما وقع في الغلط أو وصف بحديثه بأنه كذب أنه حديث كذاب أو بأن الراوي كذاب. وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.